طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. سيداتي سادتي، مع أن رسالة رومية ليست موضوع دراستنا في هذه الفترة، لكننا نجد في الآيات السابقة ذكرا واضحا وصريحا وإشارة لا تحتمل التأويل إلى عملية الخلق في قول بولس الرسول: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، منذ خلق العالم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في كلمة الله الكتاب المقدس. نحن نلتقي حول الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين وإلى الجمعة تباعا. دراستنا في هذه المدة تنحصر في فاتحة أسفار الكتاب، وأعني سفر التكوين. هذه الدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، ولا نزال بصدد دراسة الأصحاح الأول من ذلك السفر. كنت في آخر لقائنا السابق قد استشهدت ببعض الآيات من سفر أيوب، حيث سمعنا الله تعالى يخاطب أيوب عبده ويكشف له محدودية المعرفة البشرية التي تعجز عجزا كاملا وكليا عن سبر أعماق الله وأعماق الخليقة. لغنى تلك الآيات والارتباطها بدراستنا في سفر التكوين الأصحاح الأول، سأرجع إليها الآن وأقرأها من جديد. إذن سفر أيوب الأصحاح 38 والآيات 16 وحتى 30، وهذا نصها. نسمع كما أشرت شخص الله يخاطب أيوب قائلاً: هل انتهيت إلى ينابيع البحر؟ أو في مقصورة الغمر تمشيت؟ هل انكشفت لك أبواب الموت؟ أو عاينت أبواب ظل الموت؟ هل أدركت عرض الأرض؟ أخبر إن عرفته كله. أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها؟ حتى تأخذها إلى تخومها وتعرف سبل بيتها. تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت وعدد أيامك كثير. أدخلت إلى خزائن الثلج؟ أم أبصرت مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضر، ليوم القتال والحرب؟ في أي طريق يتوزع النور وتتفرق الشرقية على الأرض؟ من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق لينطر على الأرض حيث لا إنسان، على قفر لا أحد فيه، ليروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب؟ هل للمطر أب؟ ومن ولد مآجل الطل؟ من بطن من خرج الجمد؟ صقيع السماء من ولده؟ كحجر صارت المياه، اختبأت وتلكد وجه الغمر. أجل أعزائي، لا أيوب ولا أعظم علمائنا يستطيع أن يسبر أغوار الله أو أغوار الخليقة، لكن حتى أمام سعة معرفة الله وقدرته اللامحدودة نجد الإنسان يقف أحيانا موقف المشكك والمتشكك. فها الرسول بولس يعلن في رسالته إلى روميا الأصحاح الأول ويقول الآتي: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وقلوبهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. أعزائي، مع أن رسالة روميا ليست موضوع دراستنا، لكننا نجد في الآيات السابقة ذكرا واضحا وصريحا، إشارة لا تحتمل التأويل، إلى عملية الخلق في قول الرسول بولس: لأن أموره، أي أمور الله غير المنظورة، ترى منذ خلق العالم، منذ خلق العالم. ونجد في هذه الآيات أيضا بأن حكمة الإنسان جهالة عند الله، ولسيما حين ينكر الإنسان وجود الله الخالق. ونلاحظ أن الإنسان إذا قصد أمينا أن يتعرف إلى خالقه، فالله سيكشف له عن ذاته، أو حسب تعبير بولس ستكون أمور الله غير المنظورة مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية. من هنا أعزائي، فالله تعالى في حكمته جعل معرفته ممكنة لمن سعى مخلصا لتلك المعرفة، ولكنه يخزن دينونة للذين ينكرونه، وهذا ما يؤكده بطرس في رسالته الثانية والأصحاح الثالث بدءا بالآية الأولى، وهذا نصها ونص ما يتبعها من آيات. يقول: هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي، لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون، ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص، عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم، وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، أن السماوات كانت منذ القديم، والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. وهكذا أحبائي، فالله خالق الكل هو أيضا الذي سيدين الكل. عودة الآن إلى سفر التكوين الأصحاح الأول والآيات السادسة إلى الثامنة، وهذا نصها: وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. إذن نرى الله هنا في حكمته يفصل بين المياه التي تحت الجلد والتي كانت تغطي الأرض، وبين المياه الموجودة فوق الجلد والتي يخزنها ليوم الدينونة كما فعل في أيام نوح. في اليوم الثالث حسب النص الذي سأقرأه بعد لحظات، سيخلق الله البحار وسيظهر اليابسة، كما سيأمر بأن تخرج الأرض أثمارها. وإليكم النص من سفر التكوين الأصحاح الأول والآيات التاسعة إلى الثالثة عشرة: وقال الله: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلا، يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر، يعمل ثمرا كجنسه، بزره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا، يبزر بزرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. توجد في هذا المقطع أعزائي عبارتان مفتاحيتان. العبارة الأولى هي أن الله حسب النص السابق قد جعل الأرض أو اليابسة تنبت عشبا وبقلا وأشجارا ناضجة تحمل أثمارها فيها، أي أن الله عندما خلق كل ما خلقه فوق كوكبنا الأرضي خلقه ناضجا، هكذا أيضا عندما خلق الإنسان آدم وحواء لم يخلقهما طفلين، بل خلق رجلا ناضجا وامرأة ناضجة، هكذا عندما خلق الأشجار خلقها وثمرها فيها. وأضيف بأن الله عندما خلق الأرض أصلا خلقها ناضجة. من هنا يأتي الخلط عند البعض في تقدير عمر الأرض، ويقولون ملايين السنين، ذلك أن الله عندما خلق الأرض خلقها ناضجة كاملة البلوغ. وهكذا الأشجار كما قلت، فشجرة الزيتون كانت تحمل زيتونها، وشجرة التفاح تفاحها، والكرمة عنبها. العبارة الثانية الواجب ملاحظتها في هذه الآيات هي التعبير كجنسه، في القول يعمل ثمرا كجنسه أو يبذر بذرا كجنسه. لماذا التأكيد على هذا التعبير؟ فقط للدلالة على أن كل نوع يضمن نوعه، فشجرة الزيتون لن تحمل عنبا ولا الكرمة زيتونا، والقرد لا يلد إلا قردة، والإنسان ليس مولودا إلا من إنسان كجنسه، فلا يوجد ما يسمى بكائن نصفه بشري ونصفه الآخر حيواني. الله خلق الكون ليتكاثر كجنسه. والآن نأتي إلى اليوم الرابع وأقرأ على أسماعنا الآيات 14 إلى 19. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. أعزائي، كما فعل الله مع الأرض ومع ثمارها، فهو يخلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهي ناضجة، أي وهي تنير على الأرض. الذي يؤمن بنظرية النشوء والتطور أو ينادي بها قد يقول بأنه لو خلق الله النجوم كما هو مكتوب لاستغرق وصول نورها إلى الأرض ملايين السنين الضوئية، ولكن طالما خلق الله كل شيء ناضجا فلما خلق النجوم خلقها وخلق شعاعها معها الذي وصل الكوكب الأرضي. والآن نصل إلى اليوم الخامس والقراءة من سفر التكوين الأصحاح الأول والآيات 20 إلى 23. وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملأ المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض، وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. قبل أن أتناول هذا المقطع بالتعليق، اسمحوا لي أن أقرأ مقطعا إضافيا من سفر أيوب الأصحاح 12. سفر أيوب الأصحاح 12 والآية 7 مكتوب: فاسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا، الذي بيده نفس كل حي وروح كل البشر؟ أفليست الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يستطعم طعامه؟ عند الشيب حكمة وطول الأيام فهم. سيداتي سادتي، مرة جديدة نجد إجابة الله على أسئلة الإنسان، نجد ردودا مفحمة لشكوك الإنسان. فلو كان سمك البحر قادرا على النطق لسبح الله وأعلن أنه خليقته، ولو كان للطير أن يتكلم لكلم الإنسان عن أن الله هو الذي صنعه وصنع الإنسان معه. وهنا يبرز السؤال، إن كانت الحيوانات والطيور على اختلافها تعرف، فلماذا يجهل الإنسان؟ هذا الإنسان الذي حباه الله قدرة على الفهم والمنطق. لكن حسب الظاهر هالحيوانات تعرف أكثر مما يعرف الإنسان في كثير من الأحيان. اسمعوا داروين صاحب نظرية النشوء والتطور يعترف ويقول بأن العين الإنسانية عضو في غاية التعقيد، حتى لم يعرف هو نفسه إن كان يقدر أن يؤمن بنظريته، نظرية النشوء والتطور. لم ينجح داروين أن يفهم أبعاد العين البشرية لأنها شديدة التعقيد. أما المبشر المسيحي والواعظ جون ويسلي، المفكر المسيحي جون ويسلي، فكتب يعبر عن إعلان قوة الله في الخليقة. كتب قائلا، لقد خلق الله السماوات والأرض بكلمته، ولم يقم بذلك بعد عدة محاولات. قرأت أعزائي أن أجدادنا كانوا عادة يكتبون على القائمة العليا لأبواب منازلهم هذه الكلمات في اللغة اليونانية، نيتشي دومينوس فروسترا، نيتشي دومينوس فروسترا. وترجمة هذه الكلمات بالعربية بكل بساطة هي الآتية، بدون الله إحباط، بدون الله إحباط. ليس عجيبا إذن أن يعيش الإنسان محبطا في محاولاته لاكتشاف أصله، ولا سيما حين يقوم بهذه المحاولات مستبعدا الله من الصورة. ليس عجيبا أيضا أن يحيا الشباب والرجال والنساء في إحباط وهم يسعون أن يحيوا حياة مشبعة ومشبعة. لماذا؟ لأنهم كثيرا ما يقومون بمحاولاتهم دون أن يكون الله في الصورة. عندما أفكر في نظرية النشوء والتطور وانتشارها في معاهد العلم ولا سيما في الدول الغربية، وأقارن هذه بما جاء في سفر التكوين الأصحاح الأول، أفكر في الصورة التي يكونها الطلاب والشباب عن نفوسهم. أين قيمة الإنسان عندما يظن ويعتقد أن أصله خلية أميبا تطوف فوق مياه وحلية ضحلة راكدة؟ وأي قيمة تكون للإنسان إذا ما كانت قناعته أن جده الأكبر قرد من القردة؟ لا عجب إذن أن يعيش الإنسان ويحيا في إحباط. على عكس ذلك نحن نكتشف قيمتنا ومنزلتنا عندما نكتشف بالإيمان أننا مخلوقون على يد إله وأب محب خلقنا على صورته وشبهه. هنا يكمن الإشباع الحقيقي، لأن هذا الإله الخالق هو أيضا الإله الفادي والمخلص الذي يريد إرجاع الإنسان المخلوق على صورته إليه. هذا الإنسان الذي ابتعد بسبب العصيان يريد الله في سعة محبته ورحمته أن يرجعه إلى شركة حميمة وعلاقة وثيقة به. أنتقل الآن إلى اليوم السادس من أيام الخليقة، ورغم أننا لن نكمل دراسة الأصحاح الأول في هذه الحلقة، لكن أستهلها على أي حال. الأصحاح الأول الآيات 24 إلى 31 من سفر التكوين. وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا، لكم يكون طعاما، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. يتضح من هذا النص أعزائي أن الله عمل الدبابات والوحوش من تراب الأرض، ويتضح أيضا أنه عمل الإنسان من تراب الأرض كذلك. سنرى ذلك بأكثر تفصيل في الأصحاح الثاني من سفر التكوين، لكن لابد من التوقف عند هذا التشابه في مادة صنع الحيوان ومادة صنع الإنسان، إذ في هاتين الحالتين كان تراب الأرض هو المادة المشتركة. قد يسأل بعضنا عن الداعي لإثارة هذه النقطة، هذا التشابه. إليكم الإجابة: في محاولة الإنسان، لا بل في محاولات الإنسان الدؤوبة لإثبات نظرية النشوء والتطور، ربط علماء كثيرون بين التشابه الكبير الموجود لدى دراسة الخريطة الجينية للإنسان والخريطة الجينية لبعض الحيوانات منها الأرنب ومنها القرد، واستنتجوا الآتي: قالوا، بما أن الخريطة الجينية للإنسان تشبه إلى حد بعيد الخريطة الجينية للأرنب مع بعض الفروقات البسيطة، هذا يعني أن الإنسان عبر ملايين السنين من التطور تحول من كائن حيواني إلى كائن إنساني. وما يقال عن التشابه الجيني بين خريطة الإنسان الجينية وخريطة الأرنب يقال كذلك عن التشابه بين خريطة الإنسان الجينية وخريطة فصول من القردة. ورغم أنني لست رجل علوم متخصصة، لكنني أود توجيه الانتباه إلى أمر كما يبدو غاب عن كثيرين من بيننا، ولسيما عن علماء كثيرين، وهو الآتي: الكتاب المقدس كما اتضح من القراءة السابقة للأصحاح الأول من سفر التكوين، الكتاب المقدس يؤكد على أن الله صنع الحيوان من تراب الأرض، وأنه صنع الإنسان من تراب الأرض، أي إن المصدر واحد. وهكذا يصير السؤال: ليس كيف نفسر هذا التشابه في الخرائط الجينية بين الإنسان والحيوان، بل يصير السؤال: كيف يمكن أن نتوقع غير ذلك؟ لا بل أضيف: لو أن الخريطة الجينية للإنسان كانت تختلف اختلافا كليا في طبيعتها عن الخريطة الجينية للحيوان، ولو كانت الخريطتان غير متشابهتين في شيء لكنا تساءلنا في نصوص الكتاب المقدس التي تؤكد أن مصدر الاثنين واحد وهو تراب الأرض. أنا أعلم أن هذا الإيضاح والتفسير قد لا يحول إنسانا ملحدا إلى إنسان مؤمن، وقد لا يحول إنسانا ينادي بالنشوء والتطور إلى إنسان يؤمن بحرفية الكتاب المقدس وبإله خالق، ولكن كما سبق وأشرت فحتى قبول نظرية النشوء والتطور تتطلب الإيمان لأنها لم تثبت في المعمل ولن تثبت. وألفت الانتباه هنا أيضا في هذه المرحلة إلى تعبير تكرر مرات عديدة في أيام الخليقة بعد أن كان الله يتم نشاطه في ذلك اليوم، وأعني التعبير ورأى الله ذلك أنه حسن. من ذلك رأى الله النور أنه حسن، ورأى خلقه للنباتات أنه حسن. نجد نفس التعبير لدى خلق الأجسام النورانية وتحديد أدوارها، نجد نفس التعبير لدى خلق الحيوانات البحرية والدبابات والحيوانات البرية. لكن يكلل الله التعبير بعد خلق الإنسان بالقول بأن الله رأى كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، ليس حسنا بل حسن جدا. هناك أسئلة تطرح ذاتها علينا كطلاب للكتاب المقدس أو حتى كقراء لكلمة الله، منها الآتية: عندما ننظر إلى عالم اليوم، إن كان عالم النبات أو الحيوان أو الإنسان، لا نجد الحسن فيه، فالأرض تخرج أشواكا وحسكا، ومن الأشجار والنباتات ما هو مضر وسام، والحيوان إن لم يكن أليفا كان متوحشا يقتل الذي من جنسه وسواه، والإنسان تاج الخليقة أصبح رمزا للشر والرذيلة. فالحروب والصدامات التي لا تنتهي وعمليات القتل والسرقة لا حد لها، فأين الحسن في هذا كله؟ أو ما الذي طرأ على خليقة الله؟ هل خلق الله كل شيء حسنا وثم غاب عن الصورة حتى عبث إبليس بالأرض وبمن فيها فسادا؟ وثم كيف يمكن أن يعود الإنسان والعالم إلى الصورة الأولى الحسنة التي خلقها الله عليها؟ أعدكم أعزائي أن نتناول كل هذه الأسئلة في دراستنا القادمة في سفر التكوين بالشرح والتحليل والإجابة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم.